الله الرحمن الرحيم وعلى حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في موارد سقوط الأرش دون الرد ووصلنا إلى الموضوع الثاني وهو ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة. كما لو كان العيب مثلا هو الخصي في العبد أو هو الخصاء في العبد فإن هذا العيب لا يوجب نقصا في القيمة. أو كما لو كان العيب هو سقب إذن الجارية فإن هذا العيب لا يوجب نقصا في القيمة. والدليل على ذلك هو أولا دلت أدلة الخيار أي خيار العيب كصحيحة جميل ومرسلة زرارة إلى غير على ثبوت خيار العين والأرش في كل مبيع ما عيب. ثانيا قام الدليل الخاص سواء الإجماع أو المرتكز العقلائي أو السيرة المتشرعية ما شئت فقل على أن العيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة لا يثبت فيه الأرش وإنما خصوص الخيار والرد وهذا من قبيل خصاء العبد حيث إن هذا العيب لا يوجب نقصا في قيمة العبد فالعبد الصحيح بألف والعبد المخصي ألف إن لم يكن أكثر قيمة حيث إنه يؤمن من الطغيان على نساء المولى والاعتداء عليهم لأنه ليس له إربة ولا شهوة. وبالتالي نخصص أدلة الخيار بهذا الدليل وهو إجماع أو مرتكز عقلائي أو سيرة متشرعية بالعيب الذي لا يوجب نقصا بالقيمة. فتكون النتيجة أن كل عيب يوجب الخيار والأرش إلا العيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة، فإنه لا يوجب إلا الخيار. خيار شيخ يعقوب. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى من قبل المصنف نفسه، وهذه المناقشة صغروية وحاصلها بأن خصائص العبد عيب يوجب نقصا قيمة، وذلك لأن السيد قد تكون رغبته في تكثير النسل وأن يكون العبد فحلا حتى تكون أولاده عبيدا تباع وتشترى للتجارة. مولاي شيخ عيسى راحتك الأيام. خب إن قال بأن الخصاء في العبد أمر مرغوب فيه فلا يوجب نقصا في القيمة إن لم يوجب الزيادة كما بينا، حيث إن المولى يأمن بهذا العيب على نسائه من العبد. قلت هذا الغراب نادر لا يعبأ به، والمناط على الأغراض النوعية المتعارفة. إذن هذه مناقشة صغروية. ثم يقول المصنف لكن الإنصاف أنه إذا كان خفاء العبد يعتبر غرض لدى نوع العقلاء ولو لأجل هذا الغرض الفاسد وهو عدم تستر النساء مثلا من لأنه ليس لديه شهوة، فبالتالي نسلم بأنه لا يوجب العرش لأنه لا يستوجب نقصا في القيمة، وإن كان هذا الغرض غرض فاسد ولا عبرة به شرعا وهو غرض عدم تستر النساء من لكن المناط على الماء لي العرفية، والعبد المعيب بهذا العيب لا تنقص قيمته في السوق إن لم تكن ذا. هذا خلاصة الكلام.
لا أرش ولا
لا لا أرش لكن يثبت الخيار. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وهي المهمة وهي ما أفاده جمع من الأعلام ولم يشر لها المصنف كسيدنا الخوئي وغيره، بأن العيب الذي لا يوجب نقص القيمة لا يعتبر أصلا عيبا من الأساس. نعم، لأن المناط في العيبية ما يوجب نقص القيمة، والعيب الذي لا يوجب نقصان في القيمة لا يعد عيبا، وبالتالي لا يثبت فيه الخيار أصلا فضلا عن الأرش، فيكون خروج هذا المورد الثاني وهو خصاء العبد وفقد إذن الجارية وغيرها من العيوب التي لا توجب نقص القيمة من باب التخصص لا التخصيص، فهذه خارجة تخصصا أصلا لا يثبت فيها خيار عين أنها لا توجب نقصان القيمة.
كيف يقول بثبوت
الخيار وبسقوط الأرش مع أنه الأرش مقابل العين؟ خوش يعني الأرش مقابل العين زين. فكيف
يقول بثبوت خيار العين زين ولا يقول بوجود عين؟
لا يسلم بوجود عين، يقول العيب موجود. لو كان ينكر كلامكم صحيح، هذا مرجع لكلام السيد القوي أنه ينكر أصلا أن هذا عين. المصنف يقول أسلم أن هذا عيب، لكن هذا العيب لا يوجب تغيرا في القيمة فلا يثبت عرش، لكن الخيار ليس مناطه على تغير القيمة وعدم على العيب كيفما كان، فالخيار يبقى.
نعم
واضح،
عندنا نوع من العيوب يعني
خوش
عيوب لها قيمة وعيوب ما لها قيمة،
وعلى كل حال يثبت فيها الخيار على كلام مصن، أما على كلام السيد الخوي لا يثبت إلا في التي توجب النقص. تم الكلام بعد ماكو. قال الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرشون حتى يحكم بثبوته، وقد مثلوا لذلك بالخصائف العبيد. ما كل هذا المثال قالوا لا نمثل بثقب أذن الجارية أيضا مثلوا به. خب الدليل المفروض المصنف يركز عليه أفضل من أن يستغرق لنا صفحة كاملة على هذا المثال يعني هل هو كذا أو لا، والمصنف ما نبه على الدليل بالطريقة التي نبهنا عليها أنه مقدمة الأولى الأدلة دلت على ثبوت الخيار والعرش في كل عين. خب جاءنا مخصص وهو إما الإجماع أو السيرة أو المرتكز العقلائي على أن العيب الذي لا يوجب نقصان لا يثبت فيه عرش، فنخصص بهذه الأدلة الثلاثة الأدلة العامة كصحيحة جميل ومرسلة كمرسلة جميل وصحيحة زرارة. الآن المناقشة من قبل المصنف هذه صغروية، وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة. لماذا؟ لفوات بعض المنافع عن العبد كالفحولة، وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة. ما هي هذه الأغراض الفاسدة؟ حتى لا تتستر نساؤه من العبد، يأمن من جور العبد وطغيانه، أعني عدم تستر النساء منه، فيكون العبد واسطة في الخدمات بين المولى وبين زوجته خلاص. وهذا المقدار يا مولاي لا يوجب زيادة في أصل المالية، قيمة العبد منخفضة ليست مساوية للعبد الصحيح ولا موجبة لزيادة في قيمته عن قيمة العبد الصحيح لمجرد أنه لا تتستر النساء منه، فهو هذا العيب كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمر. من الذي يرغب فيه؟ واحد واثنان من الذين يسيرون في هذا الطريق، أما عموم الناس مجرد كون ينتفع به بهذا الغرض لا يوجب لهم أن تكون أن يكون العنب المعيب ليس ناقص القيمة بل منقص القيمة. لكن الإنصاف الآن مولاه أن الراغب فيه يعني هذا الوصف الخصاء لهذا الغرض الفاسد وهو عدم تستر النساء لو كان كثير صحيح، حيث يكون كثيرا لا نادرا بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة، يعني يبقى العبد على الآل خلاص كالعبد الصحيح إن لم يكن بعاد أكثر وأزيد. يعني أن تحفظ المالية إذا كان هذا غرض متعارف يعني المالية محفوظة، هذا الغرض من هذا الكلام. إذا كان متعارف على أن العبد الخصي يباع وهذا غرض عرفي خلاص، إذا المالية بألف، فلم يبيعه البائع بأكثر من قيمته حتى يلزم الخيار مثلا بسبب خيار العيب، باعه بقيمته وهذا ليس عيبا.
إذا كان هذا قليل
لا، يعني إذا كان هذا معيب يعني يجب خيار، ولعل ليست هذه قيمة العبد الواقعية. لا نادرا بحيث لا يقدح في قيمة، بحيث هذا الغرض بسبب كثرة لا يقدح في قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض. القدح من أي جهة؟ فقط من هذا الجهة، من جهة الغرض، لأنه فاسد، أن من حيث المالية لا يوجد قدح. صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقداراً لمالية الخصي، فكأن هذا الغرض صار غرضاً مقصوداً متعارفاً، ولو كان هذا الغرض غرض فاسد وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة بعد، فالعبرة في مقدار المالية على ماذا؟ برغبة الناس، متى ما رغب الناس كان هذا قيمته، في بذل ذلك المقدار من المال بإزاء، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم، يعني هذا الغرض الذي عند عامة الناس، كما لو اشترى عبدا صحيحا للخدمة، فالغرض لدى عامة الناس أن يكون العبد خادما، أم من جهة بيع على من له غرض فيه، كما في العبد المعيب بعيب الخصاء مثلا. لكن المهم أن يكون الراغبون فيه كثيرون أو كثيرين، مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته، بحيث يلحق بالاتفاقيات، فإما هو غرض للكل أو غرض للكثير. تم الكلام في هذه المسألة يا موالينا، وهي سقوط الأرش دون الخيار، وذكر المصنف موردين وموضعين، الموضع الأول الأجناس الربوية، الموضع الثاني العيوب التي لا توجب نقصانا في القيمة لمدة نصف دقيقة. هل توافقون المصنف في هذين الاستثنائين أو أنهما ليس تامين؟ ليس تامين، لماذا؟ تمام. 10/10 شيخ إبراهيم اليوم يوم أربعة. أضيفه
مولانا.
نناقش بس أيضا نناقش.
سواء كان القيمة سوقية مساوية أو بأجل العز ريال القيمة. إذا كان بعض العيوب
حتى لكن عند نوع الناس أو عند نعم، لكن ما لنا علاقة بالأغراض الشخصية النادرة، إنما الكلام على الأغراض النوعية المتعارفة.
قيمة سوقية سواء حتى هذا العائد عدم النقصان يشمل صورة المساواة وزيادة القيمة ولا فقط المساواة؟
لا يشمل حتى الزيادة، ما يغير حتى لو أدى لزيادة القيمة.
لا يتضارع على البائع
أو يضرب هو البائع، بالعكس هو البائع أخذ الزيادة من الثمن والمشتري راضي بذلك لأنه يريد أن ينتفع به بالأمور الفاسدة وبذل أغلى الأثمان.
ما يقال أنه فتحة قليلة تطلب هذا العمل، له مثالية في زيادة الأسهم. نحن نشوف في بعض الأشياء مثلا ما يحضر لها، بس في بعض الأشياء يطلبونها سلعة خاصة، سلعة خاصة هذه الفئة الخاصة أفضل الزيادة الأسهم، مو نظر العرف إلى قلة الطلب وكثرة
المهم المصنف يقول هل هو غرض نوعي أما مثلا فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لأن الشيخ يحب القرآن فنحن نذكر بعض الآيات كشواهد فإذا كان فئة قليلة يعني لا يعتد ولا تجعله غرض نوعي عقلائي لا
حتى
لو أجب زيادة في القيمة لا أثر لذلك على كلام المصنف طبعا لكن على كلام السيد أخوي الذي ذكرنا أصلا هذا لا يعتبر عيب ولا يثبت خيار ولا أرش ولا شيء مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور مسقطات الأرش والرد مسألة السابقة الأولى مسقطات الخيار فقط التي قبل قليل أنهيناها مسقطات الأرش فقط الآن مسقطات الأرش والرد وذكر المصنف موارد عديدة توجب سقوط الرد والأرش المورد الأول العلم بالعيب قبل العقل كما إذا كان المشتري يعلم بأن العبد معيب قبل أن يشتري فهنا لا يثبت له الخيار ولا الأرش وتعرض المصنف في هذا المورد لنقطتين النقطة الأولى الأدلة على سقوط الخيار والأرش عند علم المشتري بالعيب ذكر المصنف أدلة ثلاثة الدليل الأول الإجماع على أن الخيار والأرش يسقطان مع علم المشتري بالعيب قبل العقد وظاهر كلام المصنف الإجماع المحصل حيث قال بلا خلاف ولا إشكال ولم ينقل الإجماع عن أحد من الأعلام الدليل الثاني أصالة اللزوم وإن لم يصرح المصنف بذلك لكن هذا مقصود كما ذكر الإيرواني وبيان ذلك أولا إن الأصل في العقود اللزوم كما قلنا سابقا ثانيا إن الأدلة الدالة على خيار العيب يظهر منها أن مورد خيار العيب جهل المشتري كما في صحيحة مثلا زرارة فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوام أو كما في صحيحة زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين إذن فمورد النصوص الدالة على خيار العيب هو فرض جهل المشتري فإذا شككنا في ثبوت الخيار مع فرض علم المشتري
كان المرجع
أصالة اللزوم، لأن الأصل في العقود اللزوم، خرج من هذا الأصل مورد الجهل بالعين، فإذا سككنا هل يثبت أيضا الخيار في مورد العلم بالعين؟ نرجع لأصالة اللزوم، والنتيجة عدم ثبوت خيار العين أو الأرش عند العلم بالعيب قبل العقد. الدليل الثالث صحيحة زرارة التي أشرنا إليها، حيث جاء فيها أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا إلى أن قال يمضي عليه البال. بتقريب أن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه لو كان المشتري يعلم بالعيب أو بين له العيب فليس له الخيار ولا الأرش، لأنها دلت بمنطوقها على ثبوت ذلك إذا لم يكن المشتري يعلم أو لم يبين البائع، فتدل بالمفهوم على عدم ثبوت الخيار عند علم المشتري أو تبيين البائع. واضح؟ فلا يثبت بالتالي الخيار ولا الآر. وناقش المصنف في هذا الدليل الثالث بأن فيه نظر فقط، فيه نظر ولم يبين وجه النظر، لكن ذكر بعض الأعلام كالإيرواني وكذلك سيدنا الخوئي بأن لعل وجه النظر أن هذه الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. يا شيخ صادق، لأنها مسوقة لتحقق الموضوع، وثبت في الأصول يا أهل الأصول بأن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ليس لها مفهوم، وهذه الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع لأن معناها إذا لم يشتري الرجل شيئا، وهذا واضح أنه إذا لم يشتري الرجل شيئا فليس له خيار، لأنه سالب بانتفاع، ما هو لم يشتري أصلا، فهي من قبيل آية نبأ التي ذكرها الأصوليون بأنها مسوقة لتحقق الموضوع. فلاحظ وتبصر، تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المورد أيضا، ما هو مقتضى القاعدة؟ نعم، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو اشترط البائع، عفوا المشتري على البائع ثبوت خيار العيب مع أنه يعلم بالعيب، فهل يثبت له الخيار أم لا؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة عدم ثبوت خيار العيب ولو بالشرط، وإنما يثبت للمشتري خيار
شرط وليس خيار العين. والدليل على ذلك هو أولا إن اشتراط المشتري على البائع ثبوت خيار العيب له مع علمه بالعيب مخالف للسنة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله على أن الخيار يثبت عند الجهل وليس عند العلم، فإذا اشترط المشتري على البائع أن يثبت له الخيار حتى مع علمه كان هذا الشرط مخالفا للسنة. ثانيا، ثبت في الفقه بأن الشرط المخالف للكتاب والسنة باطل وفاسد لا يجب الوفاء به، بل مفسد للعقد على رأي المشهور، والنتيجة مقتضى القاعدة عدم ثبوت خيار العيب بسبب الشرط، وإنما الذي يثبت خيار الشرط. تم الكلام ولله الحمد في هذا المورد الأول بنقطتين: النقطة الأولى الأدلة على سقوط الرد والأرش عند علم البائع، وذكرنا الإجماع وأصالة اللزوم وصحيح الزرار. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو اشترط المشتري على البائع ثبوت خيار العيب؟ قلنا مقتضى القاعدة عدم الثبوت لأن هذا الشرط مخالف للسنة. طبق العبارة مولاي، مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور: أحدها العلم بالعيب قبل العقد، الأدلة هذه النقطة الأولى بلا خلاف ولا إشكال. الآن الدليل الثاني، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل. خب يعني واضح المناقشة في هذا الاستدلال، واحد يقول أول كلام أنه ثبت مع الجهل، لابد توضح. مصنف طاوي المسألة يقول الأصل في العقود اللزوم، تمام، هذا مقدمة. مقدمة ثانية، الأدلة موردها الجهل، إذا سككنا نرجع لأصالة اللزوم بالنسبة للعالم. هكذا بين الإيرواني كلام المصنف. الدليل الثالث، وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرار المتقدمة وفيه نظر. ما بين وجه النظر؟ السيد أخوي ذكر ثلاثة وجوه للنظر. الإيرواني ذكر وجه، وهو أيضا ذكره الخوئي، وهو ما بيناه أن القضية الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. خب الآن يبدأ في النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو اشترط المشتري على البائع ثبوت خيار العيب له مع علمه بالعيب، هل يثبت أم لا؟ قال: وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخياره، فلو اشترط العالم بالعيب ثبوت خيار العيب مريدا بخيار العيب الخيار الخاص وليس خيار الشرط الذي له أحكام خاصة من الأرش وغيره، فسد الشرط لأنه مخالف للسنة بعد، وأفسد العقد. بناء على المبنى القائل أن الشرط الفاسد مفسد بناء، وسيأتي تنقيح ذلك في الجزء السادس إن شاء الله، سنبدأ هذه السنة في قاعدة المؤمن عند شروطهم، يبحثها المصنف في زهاء 100 صفحة، جهز نفسك مولاي. لكونه مخالفا للشرع، ولو أراد به مجرد الخيار فقط خيار الشرط، يعني كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه لا أحكام خيار العيب. الموضوع الثاني، تبري البائع عن العيوب، كما إذا قال البائع بعتك العبد ولا أضمن لك أي عيب يكون في العبد، فهنا يكون هذا التبري من البائع موجبا لسقوط خيار العين وسقوط الأرش، فليس للمشتري مطالبة البائع الذي قد تبرى من العيوب بأي بأي شيء، لا خيار ولا أرش. والبحث في هذا الموضع في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأدلة على سقوط الخيار والأرش عند تبر البائع من العيوب الموجودة في حال العقد وليست المتجددة بعد العقد. ذكر المصنف أدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع الذي حكاه ثلاثة من العلماء، الطوسي في الخلاف، ابن زهرة في الغنية، العلامة في التذكرة، فثلاثتهم ادعوا الإجماع على أن البائع إذا تبرى من العيوب الموجودة في أثناء العقد ليس للمشتري الخيار ولا الأرش. ونص عبارة الطوسي محل الشاهد منها فقط، دليلنا كلام عريض طويل موجود عندي، دليلنا إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، إجماع الفرقة. الدليل الثاني، ما أشار له العلامة في التذكرة وبيانه. أولا، إن مقتضى إطلاق العقد كما ذكرنا في أول خيار العين هو السلامة، كما بينا ذلك عند شرح أصالة السلامة. فمقتضى إطلاق العقد أن يكون المبيع سليما من أي عيب، هذا مقتضى الإطلاق في العقد. ثانيا، إذا تبرأ البائع من العيوب فلم يلتزم بمقتضى إطلاق العقد. إذا تبرأ البائع من العيوب فلم يلتزم بما يقتضيه إطلاق العقد وهو السلامة، فإن إطلاق العقد يقتضي أن المبيع سليم، فإذا تبرأ البائع كأنما قال لا ألتزم بأصالة السلامة وأتبرأ من أصالة السلام، فتبريه من السلامة بمثابة الشرط في العقد، فكأنه شرط اشترط على المشتري أنه لا يلتزم بسلامة المبيع. نعم، شرط بسقوط خيار العين والأرش ولوازم يعني. فتشمله قاعدة وعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت قلت، هذا مر عليك سابقا في خيار الرؤية، هذا إن قلت قلت نفس مر عليك يعني مو جديد، فلا بد أنك يعني متهيئ له نفسيا. إن قلت يا مولاي بأن اشتبري البائع من العيوب يوجب حصول الغرر، يوجب حصول الغرر. وشيخ محمد علي كان يشكل كثيرا في ذاك اليوم أتذكر في خيار الرؤيا، كيف يلزم الغرر وكذا، خليه يتذكر ذاك اليوم. نعم. إن قلت بأن تبري البائع من العيوب يوجب لزوم وحصول الغرر، فإن مقتضى العقد السلامة، وتبري البائع يعني لا يلتزم بس سلامة، فيكون بالتالي العقد عقدا غرريا فيه جهالة.
يعني البائع لا يلتزم لا بسلامة المبيع ولا بعيب المبيع، يعني لا يقول
لا يلتزم بالسلامة، لا يلتزم بالسلامة، الأصل هو السلامة، وهو الآن لا يلتزم بالسلامة، فصار العقد غرريا فيكون العقد باطلا، وإذا بطل العقد بطل الشرط بالتبع. هذا إن قلت لا يبطل العقد، إيه يبطل العقد لأنه صار عقدا غرريا بيعا غرريا، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، بطل العقد. إذا بطل العقد بعد لا موضع للشرط من الأساس، شرط في ماذا؟ في الهواء. قلت بأن هذا الشرط لا يوجب الغرر كما ذكرنا في خيار الرؤية، هذا كله ذكرنا في خيار الرؤية، وذلك لأن البائع لم يلتزم بالسلامة، إنما مقتضى إطلاق العقد هو السلامة، وإنما يلزم الغرر لو كان البائع هو الذي يلتزم بالسلامة ثم يتبرأ من العيوب، فحينئذ يلزم الغرر أنه يتعهد ولا يتعهد فيلزم الغرر، أما هنا فلا يلزم الغرر كما ذكرنا ذلك في خيار الرؤية، والنتيجة هي سقوط الخيار والأرش بالتبري من العيوب. الدليل الثالث، صحيحة زرارة، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين يمضي عليه البيع، حيث دلت بمنطوقها على أن المشتري يثبت له الخيار والأرش عند عدم تبرئ البائع، فتدل بمفهومها على أنه لو تبرأ البائع لم يثبت الخيار ولم يثبت الأرش. الدليل الرابع والأخير، مكاتبة جعفر بن عيسى التي ستأتي في صفحة 349 إن شاء الله، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى. جعفر بن عيسى ممدوح، مدحه الإمام الرضا عليه السلام كما ذكر ذلك الكشف في رواية، كتب إلى الإمام الرضا قال كتبت إلى أبي الحسن بلغنا الله وإياك إن شاء الله يوم النوروز قريبا، جعلت في ذاك المتاع يباع في من يزيد، يعني من يبيع هذا الذي يحرج على المتاع، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن هذا المشتري الآن بعد ما دفع وكذا، فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبه قال فيها كذا وهكذا وهكذا حتى يرد، وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها، أي يصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق أم لا يصدق؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن، يعني على من؟ على المشتري. وواضحة وهي واضحة الدلالة في سقوط خيار العيب والأرش عنده تبري البائع. النقطة الثانية كلمة فقط حتى ننهي ثلاث صفحات كما هو المعتاد، هذه ما فيها شيء. النقطة الثانية، هل التبري الإجمالي كالتبري التفصيلي يوجب سقوط الخيار والأرش، أو أن التبري الإجمالي لا يوجب ذلك؟ قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور بأنه لا فرق بين التبري التفصيلي والتبري الإجمالي، فسواء صرح البائع بالعيوب التي يتبرى منها أو قال أتبرى من العيوب، فعلى كل حال يسقط الخيار والأرش. والدليل على ذلك الإطلاق في صحيحة زرارة وفي مكاتبة جعفر بن عيسى، فلم تفصل بين كون التبري تفصيليا أو إجماليا. القول الثاني ما ذهب إليه ابن إدريس، وذهب إليه ابن الجنيد، وذهب إليه ابن البراج، بل نسب إلى أشهر القولين من أنه الذي يوجب السقوط هو خصوص التبري التفصيلي، وأما التبري الإجمالي فلا يوجب السقوط. والوجه في ذلك هو أن الأصل ثبوت الخيار عند كون العين معيبة كما دلت النصوص، خرجنا من هذا الأصل عند التبري، فإذا شككنا في كفاية التبري الإجمالي نرجع للأصل وهو ثبوت الخيار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية. خلصنا الآن صفحتين، بعد يحتاج تطبيق؟ لا بأس، سري أو لا يحتاج أصلا ما في شيء. شو تبري الباع عن العيوب إجماعا في الجملة، قصد من في الجملة يعني إجمالي أو تفصيلي، هذا قصد من في الجملة، على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف والغنية ونسبه بالتذكرة إلى علمائنا أجمع، هذا الدليل الأول. والأصل في الحكم قبل الإجماع، هذا الدليل الثاني، مضافا إلى ما بالتذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح الباع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق، هذا اللي بيناه في مقدمات ثلاث. الدليل الثالث صحيحة زرارة متقدمة. الدليل الرابع مكاتبة جعفر بن عيسى. الآن هذه النقطة الثانية، هل التبري الإجمالي كالتبري التفصيلي؟ قولا، يقول القول الأول أنه واحد، مقتضى إطلاقهما يعني زرارة وجعفر بن عيسى كمعقد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة. القول الثاني خلافا للمحكي في السرائر ابن إدريس عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري إجمالا، وعن المختلف العلامة نسبته إلى الإسكافي، نسب هذا القول لابن الجنيد، بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف. نسبه بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف، يعني نسب إلى ابن البراج، مع أن المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور، وهو أنه في فرق بين الإجمالي والتفصيلي، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين، يعني نسب المشهور وهو أن التبري الإجمالي والتفصيلي كافي إلى أشهر القولين، يعني في قول مشهور وهو أن التبري المسقط هو تفصيلي، ثم نظار الأدلة هو إلى آخرة، ثم نظار الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد، هذا الذي تكلمنا عنه. وأما التبري من العيوب المتجددة، هذه النقطة الثالثة يا شيخ عباس، والحمد لله رب العالمين.
الله، أطلع على